بصائر التوحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا في مطلع حلقة اليوم أن نستضيف سماحة السيد كمال حيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد الضيف، نتحدث في هذا البرنامج عن العقيدة، لذلك أود أن أضع أمام المستمع الكريم أولا بعض المداخل. المدخل الأول، نتحدث نحن الإسلاميين عن حاجة الناس الثابتة للعقيدة، فكيف نبرر مثل هذا الحديث؟ يعني كيف نثبت أن العقيدة موضوع دائم وثابت للإنسان؟ هذا هو مدخل آخر، يطال معنى العقيدة، ماذا نعني بالعقيدة تحديدا؟ ثم ننتقل إلى المدخل الثالث لكي نتحدث عن مناهج دراسة العقيدة. هذه المداخل الثلاث أضعها بين يدي ضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع الحديث عن العقيدة له أبعاد متعددة، ولكنه في اعتقادي قبل الدخول في بيان هذه النقاط الأساسية التي أشرتم إليها، لابد من الإشارة إلى مطلب آخر. هذا المطلب الأساسي يرتبط بوجود الإنسان الذي لابد أن يعتقد بهذه العقيدة، وهو أنه أساسا نحن لابد أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد هدف للإنسان في هذه الحياة أو لا يوجد له هدف؟ القرآن الكريم يشير إلى حقيقة، يقول هناك طبقة من الناس لسان حالها تقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا
إلا الدهر.
يعني هذه الطبقة من الناس تقول لا يوجد هناك مبدأ، لا يوجد هناك منتهى، لا توجد هناك غاية، وإنما وجدنا وسننتهي أيضا، هي المبدأ وهي المنتهى. بناء على هذا التصور لا معنى لبحث العقيدة وأثر العقيدة في حياة الإنسان والنتائج والفوائد المترتبة على الاعتقاد بعقيدة أي عقيدة كان. أساسا البحث في العقيدة يبتني على نقطة مركزية، وهي أنه يوجد هدف لهذا الإنسان في الحياة أو لا يوجد هدف. من هنا أنا لابد أن أقف ولو قليلا عند هذه النقطة، وهي أنه هل يوجد هدف للإنسان أو لا يوجد. طبعا أنا لا أريد أن أدخل الآن أستبق الحديث وأدخل في البحث القرآني مباشرة، وإلا إن شاء الله
أحسنتم
الطريق. يعني من خلال السؤال الثالث مناهج دراسة العقيدة سيتضح بأنه المنهج الذي سنتبعه في بيان هذه المسائل والأحاديث، ولكنه الآن أحاول أن أستفيد من أمر وجداني عند كل إنسان، الذي يجده كل إنسان في حقيقة نفسه ودخيلة نفسه، وهو أن الإنسان خلق، هسه الخالق من أيضا لا نتكلم فيه، خلق بهذا النحو، خلق بنحو يجد بفطرته وبوجدانه أنه يبحث عن الكمال. هسه أيضا ما هو مصداق الكمال؟ أيضا الآن لا نتعرض، ومرادنا من الكمال عندما نقول يعني يبحث عن الأشياء التي تنتهي به إلى السعادة، ويهرب عن من تلك الأشياء التي توصله إلى الشقاوة. فلهذا هو دائما يحاول أن يقترب إلى السعادة. هسه لماذا أيضا يريد أن يقترب من السعادة؟ لأنه يبتهج، لأنه يلتذ. فالمطلوب الأساسي عند الإنسان عندما يطلب الكمال يعني يطلب الابتهاج، ويطلب الابتهاج يعني يطلب اللذة، واللذة مطلوبة لذاتها، بعد لا نسأل لماذا يطلب اللذة، هنا بعد ينقطع السؤال. الإنسان بفطرته يجد أنه طالب للكمال وهارب عن النقص. هسه ما هو مصداق الكمال؟ ما هو مصداق النقص؟ ذاك بحث آخر. ولكنه هذا أمر موجود عند كل إنسان. أنت عندما تسأل أي إنسان لماذا تقوم بهذا العمل يقول لأن فيه سعادتي، ولماذا لا تقوم بهذا العمل أو تهرب منه يقول لأن فيه شقاوتي. هذه نقطة في الإنسان. النقطة الثانية في الإنسان هي أنه يبحث عن الكمال. هذا الكمال الذي يبحث عنه ليس كمالا متناهيا، وإنما هو كمال غير متناهي. يعني أي حد من حدود الكمال يصل إليها الإنسان نجد أنه لا يتوقف، يحاول أن يترقى إلى درجة أعلى منها. يعني إن كان يطلب المال لا يقف عند أحد، عندما يطلب الجاه لا يقف عند أحد، عندما يطلب العلم لا يقف عند أحد، عندما يطلب أي شيء تجده لا يقف عند حد معين. وهذا معناه أن طلبه للكمال ليس بمتناهي، وإنما طلب غير متناهي، وهذا أمر فطري في وجود الإنسان.
هذه هي المقدمة الأولى.
هاي المقدمة الأولى، وعلى هذا الأساس فالقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. ولكن الآن لا أريد أن أستدل بالقرآن. القرآن يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل تخلق الله. أساسا هذا الوجود خلق بهذا النحو، وهو أنه يبحث عن الكمال المطلق، عن الكمال اللامتناهي. هذا هو كمال الإنسان. هسه الآن لكي يصل الإنسان إلى هذا الكمال أكو حالتين. الحالة الأولى أنه خلق وهو واجد لهذا الكمال. الحالة الثانية أنه خلق وهو فاقد لهذا الكمال. بالوجدان أيضا عندما نرجع إلى الواقع الخارجي نجد أنه الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا، كما تقول الآية المباركة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مو فقط لا تعلمون شيئا في البعد النظري، أيضا لا توجد عندكم ملكات عملية في البعد العملي. إذن الإنسان وجد في هذه الدنيا عن أي طريق كان، وجد وهو فاقد للبعد النظري للكمال، ما هو الكمال، وفاقد للبعد العملي، يعني ما هو الطريق الموصل إلى الكمال. كلا البعدين هو فاقد لهما. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو الطريق للوصول إلى هذا الكمال. أولا السؤال الأول، ما هو الكمال المطلوب يعني الغاية، وثانيا ما هو الطريق، أو عبروا قل ما هو أقرب الطرق للوصول إلى هذا الكمال المطلوب. الإنسان، القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال بأنه كماله في أن يعبد الله سبحانه وتعالى. هسه لماذا أن عبادة الله هي الكمال، بل وهي الموصل إلى الكمال الحقيقي؟ لماذا؟ باعتبار أنه سنبين إن شاء الله تعالى بعد ذلك بأنه التوحيد يعني مركز الكمال اللامتناهي، والإنسان يبحث عن الكمال اللامتناهي. فهو يبحث عن ماذا؟
عن التوحيد.
يبحث عن التوحيد، ولكنه يوجد عائقان أساسيان أمام الإنسان للوصول إلى هذا الكمال. العائق الأول، طبعا هذا البحث سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يتعرض له بنحو جيد في هذه الرسالة التي تبين حقيقة العبادة،
حاجة الإنسان للعبادة،
حاجة الإنسان إلى العبادة، والتي هي رسالة مستقلة مفصلة يذكرها السيد الشهيد في آخر كتاب الفتاوى الواضحة، وهي من الرسائل القيمة في هذا الباب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك يقول بأن هناك عائقين أساسيين أمام الإنسان للوصول إلى هذا الكمال. العائق الأول هو الشرك، العائق الثاني هو الإلحاد. يعني أن الشرك عائق أمام الوصول إلى الكمال المطلق، وأن الإلحاد أيضا عائق للوصول إلى هذا الكمال المطلق. ما الفرق بين الشرك وبين الإلحاد؟ الشرك هو أن الإنسان يتصور أن بعض المصادق هي كمال مطلق، وفي الواقع هي كمال متناهي ليس بكمال مطلق، ومن هنا يشرك بالله سبحانه وتعالى.
والفارق لكي تتضح الصورة لدى المسلم الكريم، فارق بين الكمال المطلق يعني لمن ينصرف هذا المصطلح، وبين الكمال المتناهي.
الموجود الكمال المطلق يعني الكمال الذي لا يوجد هناك حد يحده، هذا نعبر عنه كمال مطلق. وهذا لا مصداق له إلا الحق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. أما ما دون ذلك من الكمالات في النتيجة هي تصل إلى حد وتنتهي. إذن عندنا كمال لا متناهي، كمال مطلق، وعندنا كمال متناهي، كمال مقيد. الإنسان بفطرته طالب للكمال اللامتناهي، وهذا واضح بالوجدان ويؤكد عليه كل العلماء. ولكنه الإنسان يتصور في بعض الأحيان الكمال المقيد، يتصوره أنه مصداق للكمال المطلق، ف فيكون عابدا له.
نعم.
فيكون مرتبطا له، فيكون مشدودا إليه، وهذا هو الشرك، وهو الشرك في العبودية، الشرك في العبادة. أما في المقابل طائفة أخرى وهي الملحدة، وهي التي أنكرت هذه الحاجة الأساسية في وجود الإنسان التي سنبينها. إذا نحن عندما نقف عند هذا المفترق، وهو أنه لا بد أن نعرف أن الإنسان خلق في هذا الوجود له غاية في حياته ووجوده أو ليست له غاية. إذا قلنا أنه لا غاية له أساسا لا مجال لهذه الأبحاث.
لا.
أما إذا قلنا أنه له غاية، هذه الغاية ما هي؟ الجواب أن الغاية هي الوصول إلى المطلق، وصول إلى اللامتناهي. ومن هنا نجد أن فلاسفتنا وحكماءنا عندما يأتون إلى الغرض الأساسي من الفلسفة يقولون الغرض الأساسي من الفلسفة هي التشبه بالحق سبحانه وتعالى. فما هو الحق؟ الحق سبحانه وتعالى كمال لا متناهي، يعطي لا لعوض، يعفو. يقول كمال الإنسان في أن يتشبه بمثل هذا الموجود، وهو أن يعطي لا لعوض، أن يعفو، أن يؤثر، وباقي الصفات الكمالية التي سنشير إليها بعد ذلك.
نعم. والآن كيف نصل يعني بين هذه المقدمات وبين المدخل الأول للبحث؟
نعم. بناء على هذا التصور الذي ذكرناه، وهو أن الإنسان باحث عن الكمال المطلق، نريد أن نرى أن هذه حالة عارضة في وجود الإنسان أم أنها حالة فطرية وأمر صميمي في وجود الإنسان.
نعم.
أنا إذا ما أريد أدخل البحث الفلسفي أكتفي أن أشير إلى أنه يكفينا المطالعة التاريخية لحياة الأمم لنرى بأن طلب الكمال عندها هل هي حالة عارضة أم أنها أمر صميمي وأمر حقيقي وذاتي في وجودها، أي منهما؟ وأنت ترى بالوجدان بأنه لا يوجد إنسان مستثنى من هذا. طبعا عندما أقول لا يوجد إنسان أستثني الإنسان المريض، هذا من قبيل أن الإنسان يحتاج إلى الطعام، ولكن قد يصاب بداء في المعدة لعله يرفض الطعام
فينصرف
عن الطعام، ذاك بحث آخر، ذاك المريض. ولكن القاعدة العامة هي طلب الكمال، البحث عن الكمال للتشبه وللوصول إليه. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى عقيدة، هذه العقيدة تؤمن له هذه الحاجة. أي حاجة؟
الكمال.
حاجة طلب الكمال. إذن عندما يسأل هذا الإنسان هذا السؤال وتتفضلون هذا السؤال، العقيدة حاجة ثابتة في حياة الناس، نقول لأن طلب الكمال أمر فطري في حياة الناس، أمر فطري في حياة الإنسان، الإنسان فطر على هذه الحقيقة. طبعا وأنتم تعلمون أنه عنوان البرنامج بصائر
التوحيد،
بصائر التوحيد، والانطلاق أيضا من القرآن. أنتم عندما تجدون أستشهد ببعض الآيات القرآنية باعتبار أني أفترض بأن الرسالة قد ثبتت في الرتبة السابقة، بأن النبوة قد ثبتت، بأن القرآن ثابت فأستدل. وإن كان في مناهج العقيدة سنبين بأنه الطريق لإثبات التوحيد، الطريق لإثبات الرسالة، الطريق لإثبات القرآن، الطريق لإثبات عدم وقوع التعريف في القرآن ما هو. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة صارت غاية للإنسان، ولكنه غاية نهائية للإنسان أم غاية متوسطة للإنسان؟ نجد نفس القرآن الكريم يقول لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن العبادة أيضا وسيلة لإيصال الإنسان إلى ماذا؟
إلى
الكمال المطلق، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القرب الإلهي. إذن من هنا يوضع عندنا ضابط واضح أمامنا، وهو أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كان أكثر كمالا، وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان ماذا؟ كان أنقص كمالا. خب الآن تسأل مني ما هو معنى القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى ليس بحسب اللفظ، وإنما بحسب الواقع الخارجي، بحسب السلوك الخارجي، بحسب السيرة الخارجية، أنه أعماله أعمال إلهية أو أن الأعمال أعمال غير إلهية. تعلمون أن هناك رواية أنه عندما سئلت أحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تقول أن كان خلقه القرآن، يعني كان قرآنا متجسدا، كان توحيدا متجسدا. من هنا إذا فرضنا أن الفطرة حاجة، أن طلب الكمال حاجة ثابتة، إذن العقيدة ماذا؟ تكون حاجة ثابتة، لأن هي التي تؤمن هذه الحاجة.
نعم.
في وجود الإنسان.
سماحة السيد الضيف، في ضوء هذا التأسيس النظري لحاجة الإنسان الثابتة للعقيدة من خلال حاجة الإنسان أو استجابة الإنسان الدائمة للفطرة. يعني نحن أسسنا في الوقت الحاضر من خلال المقدمات أن هناك حاجة للإنسان ثابتة إلى العقيدة، والتأسيس تم من خلال عدة مقدمات، من جملتها أن الإنسان يشهد الكمال بالفطرة، وهكذا كون وجبل الإنسان على أن يشهد دائما الكمال. ثم نجدان الكمال مثل حاجة فطرية ثابتة لدى الإنسان، وبالتالي ستكون الحاجة للعقيدة أيضا حاجة ثابتة. أود أن أنتقل من هذا الحيز النظري، من هذا الخط النظري إلى واقع الموضوعي. كيف نفسر انقطاعات البشرية ربما لأجيال وأحيانا لقرون عن العقيدة الحقة كما هو الآن في الوقت الحاضر مثلا في بعض المجتمعات الغربية وحتى الشرقية وحتى المجتمعات غير الإسلامية؟
جيد جدا. كما نعلم
طبعا ولدي إذا سمحتم إلى نهاية اللقاء ربما ثلاثة دقائق،
أنا بحاول ثلاث دقائق أجيب على السؤال. أنا عندما قلت بأنه نداء الفطرة إلى الكمال المطلق، لم أدعي بأنه فقط هذا النداء موجود في فطرة الإنسان، هناك أمور فطرية أخرى توجد مع وجود الإنسان، يعني الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الملبس، الحاجة إلى الحياة، الحاجة إلى الاجتماع، الحاجة إلى الأولاد، وعشرات الحاجات التي ينادي بها وجود الإنسان.
نعم.
هذه الأمور الفطرية، هذه الحاجات، هذه الأمور الوجدانية التي تعيش مع الإنسان، هذه جميعا موجودة في وجود الإنسان، وبعضها لظروف داخلية أو خارجية، ثقافية، فكرية، سياسية، قد يغلب بعضها على بعض فتجد أن بعضها يخفت وجوده ولا ينعدم. إذن فرق بين أنه نستطيع أن نعدم نداء الفطرة إلى التوحيد، وبين نستطيع أن ندسه في التراب كما في تعبير القرآن.
لا.
أنه هذا يمكن تغطيته، هذا الغطاء قد يؤخره لزمن طويل أيضا أن ينادي، ولكنه عندما يأتي نداء آخر، تتهيأ ظروف أخرى، تتهيأ شرائط أخرى، ثقافة أخرى، تربية أخرى، نجد أنه يرجع الإنسان إلى صقالته الأولية. يعني عندما نصقل مرآة القلب من جديد نجد بأنه نداء الفطرة إلى التوحيد أيضا يرجع مرة أخرى.
نعم. آخر كلمات في هذا البرنامج.
نعم.
ماذا نعني بالعقيدة تحديدا؟ طبعا في المعنى الإصطلاحي وفي المعنى الإسلامي.
أحسن. في المعنى الإسلامي نعني كل تلك القضايا التي ينبغي للإنسان أن يعلمها ليعتقد بها إيمانا قلبيا فقط، هذا المقصود من العقيدة. يعني الله موجود، هذه عقيدة. يعني المعاد موجود، هذه عقيدة. هذا الحق الذي نؤمن وهو الوجود وهو الله الذي نؤمن بوجوده، هذا عادل أو ليس بعادل، هذه عقيدة. طبعا تسمى عقيدة، عندنا علم وعندنا عقيدة. هذه القضايا مجموعة قضايا يعلم الإنسان بها من قبيل 2 + 2 = 4.
نعم.
ولكنه إذا عقد الإنسان قلبه عليها تكون جزءا من العقيدة، وهذا يحتاج في اعتقادي إلى بيان الفرق بين العلم وبين العقيدة. إن شاء الله نؤجله إلى بحث آخر، لأن كما تعلمون الوقت يظهر أنه منتهي.
نعم. في اللحظات الأخيرة، لماذا اقتصر التصنيف الإسلامي على أن يعد العقيدة في هذه الأصول الخمسة؟
الأصول إذا تسمحون الأصول ثلاثة بالحقيقة.
نعم. أو يعني الأصول الثلاثة. نعم.
الأصول الثلاثة يعني التوحيد.
نعم.
يعني المنتهى، يعني الرسالة. الأساس في اختصارها باعتبار أن هذه المسائل الثلاثة عندما نحللها نجد هي كل المسائل التي تشغل الفكر الإنسان.
نعم.
يعني في الواقع مبدأ، منتهى، الواسطة بين المبدأ والمنتهى، لا يوجد شيء.
نعم. ما تبقى أمامنا في الواقع هو دراسة أو الكيفية التي سندرس بها العقيدة الإسلامية، أو ما يطلق عليه في المصطلح الحديث مناهج البحث العقيدي، وهذه مسألة مستأنفة نتركها إن شاء الله للحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى أن نلتقي، نشكر أولا سماحة السيد الضيف السيد كمال الحيدري، ونودع المستمع الكريم على أمل لقائه مرة أخرى. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.